بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وهذا الباب أيضا في تحريم الوسائل التي تفضي وتوصل إلى الشرك بالله عز وجل. قال الشيخ: باب ما، وما هنا موصولة بمعنى الذي، أي باب الذي جاء. جاء من أي شيء؟ أي الذي جاء من النصوص الدالة على أن الغلو الذي هو مجاوزة الحد الشرعي في قبور الصالحين، وذلك يكون بالعكوف عندها أو بعبادة الله عز وجل عندها بالذبح أو بالنذر أو بالبناء عليها أو بالكتابة عليها أو بتجصيصها أو بالطواف بها أو بشد الرحل إليها أو بإسراجها أو بتمييز قبر الصالح من غيره. فهذا كله يؤول بهذه القبور إلى أن تعبد، وإذا عبدت صارت أوثانا. قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا. يصيرها يعني يؤول بها ويجعلها أوثانا. والأوثان جمع وثن، والوثن اسم لكل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان على صورة أو لم يكن على صورة. وأما الصنم فهو اسم لما عبد من دون الله عز وجل وكان على صورة. ذكر هذا الزبيدي في تاج العروس. قال الشيخ رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا هو الحديث الأول الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة. والشاهد في الحديث أن من اشتد غضب الله تبارك وتعالى عليهم غلوا في قبور الصالحين فاتخذوها مساجد، فآل بهم هذا الاتخاذ إلى عبادتها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى ألا يسلك بقبره مسلك الغلو الذي يؤول إلى عبادة قبره، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا فيه دليل على أن القبر إذا عبد صار وثنا، وكما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فصان الله جل وعلا قبر نبيه من أن يعبد أو يتوجه الناس إليه بعبادة ظاهرة. والعسكر لمن ذهب المدينة يجد أنهم يحرسون تلك البقعة ويحرسون مكان القبر ويمنعون الناس من التوجه نحو القبر بالدعاء، أو كذلك أن يتمسحوا بشيء من الحيطان أو من الجدران. وكذلك هناك العديد من أهل الحسبة الذين يعظون الناس وينهونهم عن هذه الأعمال الشركية التي يسعى بعض الناس إلى أن يمارسوها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ رحمه الله أراد بإيراده لهذا الحديث أن يبين لك معنى هذه الترجمة، وأن الغلو في القبور يؤول بها إلى أن تعبد، وإذا عبدت صارت أوثانا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالله جل وعلا يشتد غضبه على من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وذكرنا فيما مضى أن اتخاذ القبور مساجد يكون من طريقين: إما بأن تبني على القبر مسجدا ويتعبد الناس في هذا المسجد لله عز وجل بأنواع العبادات، وإما أن يعبد الله بجوار هذا القبر وإن لم يبنى مسجد. فهذا العمل يجلب غضب الرب سبحانه وتعالى، وهذا دليل على حرمته وأنه كبيرة من الكبائر. فالأمر الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى هذا دليل على أنه محرم، فكيف إذا اشتد غضبه سبحانه وتعالى على فاعل فعل معين. قال رحمه الله: ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. أورد رحمه الله بعد ذلك هذا الأثر عن مجاهد قال في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان، الذي كان من هو؟ اللات. اللات كان رجلا صالحا، وكان يلت لهم السويق، يعني أنه كان يصنع لهم طعاما ويقدمه للحجاج من باب الإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فمات، أي هذا الرجل الصالح الذي هو اللات مات، فعكفوا على قبره. وهذا هو الغلو، هذا هو الغلو الذي آل بهم إلى عبادة اللات، فصار إلها معبودا من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الأثر فيه دلالة واضحة على الترجمة، فقد غلا هؤلاء في اللات فعكفوا على قبره وعبدوه وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فصار قبره وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك أورد الشيخ رحمه الله تعالى قال: وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وهذا فيه أن خدمة أهل العبادة ولا سيما طلاب العلم من أجل القربات والطاعات، ولذلك فإن الذي علينا أن نحتسب في خدمة إخواننا في صنع طعامهم وفي كذلك تهيئة الشراب لهم وإلى غير ذلك مما يعين على طلب العلم وعلى عبادة الله عز وجل. هذا كله داخل في عبادة الله عز وجل وفي طاعته. قال كان يلت السويق للحاج، يطعم الحجاج، فلما مات عكفوا وعند قبره، وكما ذكرنا هذا هو الغلو الذي صير قبر اللات مع مرور الزمن صيره وثنا فعبد وصرفت له العبادة وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. قال وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فهذا أيضا من الأحاديث التي أوردها الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، جاء بلفظ زائرات وزوارات، وكلا الروايتين في إسنادها ضعف، إلا أنها رواية زائرات وكذلك رواية زوارات جاءت من طرق يقوي بعضها بعضا، فهذا الحديث يكون حسنا لغيره. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وزوارات، كلاهما حسن لغيره، عدا قوله صلى الله عليه وسلم والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذه الزيادة ضعيفة لأنه ليس لها شاهد تتقوى به، جاءت من طريق واحد حديث ابن عباس وفي طريقها ضعف. فقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وزوارات القبور كما قلنا كلاهما حسن لغيره، والشاهد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور، وهذا لأن العلة في هذا أن النساء ضعاف، فالواحدة منهن إذا ذهبت عند القبور ربما أنها بكت وصاحت وولولت وماذا شقت الجيب وقالت هجرا. وزيارة النساء للقبور مختلف فيها، بعض أهل العلم يجيزها وله أدلة في هذا وبعضهم يمنعها لهذا الحديث ولنظائره. وكما ذكرنا فإن المرأة إذا خرجت بزيها الشرعي دون اختلاط بالرجال ولم تقل هجرا، يعني لم تأتي بمعصية عند هذه القبور، فالذي يظهر أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز لها الزيارة بهذه الضوابط، والأولى أن لا تزور سدا لباب الفتنة بها، ولأن النساء ضعاف ربما أنها كما قلنا لا تصبر إذا رأت قبر والدها أو قبر زوجها أو قبر أخيها إلى آخره. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، وكما مضى معنا أن الأوثان جمع وثن، والوثن قلنا اسم لكل ما عبد من دون الله عز وجل، كان على صورة أو لم يكن على صورة. الثانية تفسير العبادة، فمراده يعني أن العبادة لها معنى واسع، فقد تكون بدعاء صاحب القبر، وقد تكون بماذا؟ بالطواف بالقبر وبالعكوف عند القبر وهكذا. فهذا كله من أنواع العبادة، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال الثالثة: أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. وأين الاستعاذة هنا؟ مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يحول بين الناس وبين عبادة قبره، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم احمي أو أجر قبري من أن يعبد، فهو طلب حماية قبره من أن يعبد. فالشيخ سمى هذا استعاذة، قال أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف، يعني مما يخاف أن يقع. فهذا فيه أن عبادة قبره خافها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي قبره. قال الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني أنه قرن طلب حماية قبره باتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني هو سأل الله عز وجل أن يحمي قبره فلا يعبد كما عبدت قبور الأنبياء من قبله. قال الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله، وهذا في قوله اشتد غضب الله، لأن هذا من أعظم الوسائل التي توصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا معناه أن أعظم المعاصي وأعظم الذنوب، وأن أعظم ما يجلب غضب الرب سبحانه وتعالى الشرك بالله سبحانه وتعالى والوسائل التي تفضي إلى الشرك. وأشد الوسائل تحريما وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. السادسة وهي من أهمها: صفة معرفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. كيف عبد اللات؟ مراده أن يبين لك هذا، انتبه لهذا. كيف عبد؟ عبد بالغلو في قبره، هذا هو مبدأ عبادته، أن هذا من عباد الله الصالحين. فلما مات عكف قومه على قبره، فآل بهم هذا إلى أن يعتقدوا فيه، إلى أن يدعى من دون الله عز وجل، إلى أن يسأل أن يكشف الكروب، إلى آخره من أنواع الشرك التي تمارس عند القبور والأضرحة. وهذا مشاهد الآن، القبور لما يميز بين قبر الصالح، قبر الصالح يجعلون عليه قبة، إشارة إلى أن هذا من الصالحين. طيب لماذا يفرق بين قبر الصالح وقبر غير الصالح؟ يفرق بين هذا حتى تأتي عند الصالح وتتبرك وتطوف وتدعو وتتعلق به وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل. وهذا هو الذي يمارس عند القبور كما نرى ونشاهد. بل والله بعضهم يسجد للقبر، وهذا موجود، يسجد عند القبور، وبعضهم يأخذ من التراب الذي حولها ويعتقد أنه شفاء، أن هذا التراب شفاء للمرض، وهكذا. وكم من العقائد الفاسدة، وكم من أناس يذبحون عندها، يذبحون عندها ويقدمون لها القرابين. قال السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. فهو رجل صالح كما قال ابن عباس كما في البخاري، قال: كان يلت لهم السويق، يعني كان يطعم الحجاج، إشارة إلى صلاحه. قال الثامنة: أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية. هم دفنوه وقالوا: هذا قبر اللات، هذا قبر اللات. طيب ما معنى هذا؟ يعني هذا قبر الرجل الصالح الذي كان يطعم ويكرم حجاج بيت الله. طيب ماذا يريدون من هذا؟ أن يعكفوا عند قبره. ولذلك الآن تجدون يكتبون لك: هذا مقام ولي الله فلان ابن فلان ابن فلان، وهذا ضريح فلان ابن فلان، وهذا مشهد فلان ابن فلان. وربما وضعوا بعض السدن عند القبر يذكرون لمن يؤمون تلك البقاع، بقاع الشرك، يذكرون لهم من القصص ومن الأساطير، يخوفونهم ببعضها ويرغبونهم في صاحب القبر ببعضها. وهذا كله من تعليق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. وهذا مشاهد، هذا مشاهد وموجود، لا ينكره إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. موجود، تذهب إلى أي مكان من هذه الأماكن تجد هذه الأمور موجودة وظاهرة ومعلنة، والناس يعبدون غير الله عز وجل جهارا نهارا بأنواع من القربات والطاعات، ولا منكر، ويرون أن هذا هو الدين الذي يدخل به الإنسان الجنة، وأنه الذي يوصل إلى الله عز وجل، وأن هؤلاء الأولياء هم باب الله لهم، وهم واسطتهم التي تقربهم إلى الله، وأنهم لا دخول لهم لجنة الله، ولا يرضى الله تبارك وتعالى عنهم إلا بواسطة هؤلاء. وهكذا عظمت القبور والمشاهد وعبدت من دون الله عز وجل، وأشرك الناس بغير الله، وشجع هذا العمل، وصارت له قنواته، وله إذاعاته، وله كتبه، وله دعاته الذين يدعون له ويروجون هذا الشرك عياذا بالله عز وجل. وهذا يدلك على غربة الإسلام وغربة الدين، حيث أن الناس خالفوا أصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم باسم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وباسم محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال التاسعة: لعنه زوارات القبور، لقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات أو زائرات. العاشرة: لعنه من أسرجها، لقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، كما ذكرنا أن هذه اللفظة ضعيفة ليس لها شاهد يشهد لها. الإنارة، يعني أنهم ينيرون القبور، ينيرونها، فيأتي الإنسان إلى القبر في سالف الأزمان كان يوقد السراج المصباح عند القبور، والآن الأنوار، تجد أنهم يتفننون في إنارة هذه القبور بشتى الألوان حتى يجذب الناس إليها. نعم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.